الوجه الثاني.
3. أعرب الجملة التالية: إننا نجد أن هناك نتائج مباشرة كتدمير المصنع تدميرا كليا. 4. اضبط الفقرة الرابعة من الموضوع بالشكل. والفقرة الرابعة هي موضوع الأمن العسكري. 5. اكتب العبارة التالية مرتين بخط النسخ: إن من واجب كل مواطن الاشتراك في منع الجريمة والمشاركة في استتباب الأمن. 6. اضبط عين المضارع فيما يلي: يشمل، يكفل، يرصد، ينضح. 7. الأمن العسكري جزء من حلقة الأمن الوطني، وهناك خط تحت حلقة الأمن: والإسلام في تعاليمه دعا إلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولكنه لم يدعو إلى الاعتداء بل شدد على السلم والسلام. وهناك خط تحت كلمة شدد والسلام. ألف، هات من العبارة ما يلي: مبتدأ وحدد خبره، صفة مرفوعة وأخرى مجرورة وأعربهما، حرفا ناسخا وعين معمولي. ب، ضع لا النافية بدلا من لم في قوله لم يدعو وغير ما يلزم. جيم، أعرب ما قبله خط في الفقرة السابعة. 8. اكتب مقالة عن الوطن وأهميته في حياتك. صفحة 66. الموضوع الثاني: معنى الإنسانية، للدكتور فاخر عاقل. قلت لصاحبي وأنا أحاوره: ما أشق أن يكون الإنسان إنسانا؟ قال: ولما؟ قلت: لأنه لا يجب عليه أن يعيش فقط، بل عليه أن يسمو إلى إنسانيته أيضا. قال: وما معنى سموه إلى إنسانيته؟ قلت: استمع أشرح لك مفهوم الإنسانية عندي، ولك أن تناقشني بعد ذلك. إن الإنسان جسد ونفس، إنه مخلوق يشبهه الفلاسفة بعملاق إن غرزت رجلاه في التراب وتطلعت باصرتاه إلى علن وإلى المثل الأعلى. إنه يأكل ويشرب ويتناسل ويتصف بما يتصف به أي حيوان من حب للبقاء وجهد للحفاظ على هذا البقاء ونزاع مع غيره من الناس والحيوان من أجل ذلك البقاء، ولكنه في الوقت ذاته يحب ويبغض، يريد ولا يريد، يؤمن ويتعصب، يعطي ويأخذ، يضحي ويستأثر. إن لجسد الإنسان حقوقا ومطالب، وله دوافع وحوافز تنتج عن حاجات ومتطلبات، ولكن له إلى ذلك نفسا هي عقل وهي عاطفة، إنها معرفة وعمل وانفعال، وهي قادرة على السمو بصاحبها إلى آفاق المثل العليا، آفاق الحب والحق والخير والجمال، كما أنها قادرة على الهبوط بصاحبها إلى درك الحيوانية ومهاوي الشر والأذى. إن الإنسان عاجز عن الانفلات من جسده والتحرر منه، وهو لذلك ملزم بتلبية حاجات هذا الجسد والالتفات إلى مطالبه، ولكنه قادر على التسامي بجسده والتنسيق بين مطالبه ومطالب النفس الطيبة، بحيث لا يطغى الجسد على النفس ولا تميت النفس الجسد. وقديما قيل: إن لجسدك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، والسعيد السعيد من يوفق بين نفسه وجسده، بين روحه وبدنه، فلا يضطهد جسده ويميته، ولا يجعل من نفسه عبدا لأهوائه الجسدية وشهواته البدنية. إن جسدا متناغما مع الروح، وإن نفسا متسقة مع الجسد، هما غاية الغايات وطريق الإنسان إلى الراحة النفسية والراحة الجسدية، وبالتالي إلى السعادة الأبدية. صفحة 67. إن جوهر إنسانية الإنسان ضمير حي ذكي واعٍ، يأمر وينهى، يسمح ويمنع، يرضى ويغضب، يمدح ويوبخ. ومهما تختلف آراء الفلاسفة في أصل هذا الضمير وفيما إذا كان موروثا أو مكتسبا، فإنهم متفقون على أن للتربية الصحيحة والممارسة الذكية دخلا كبيرا في تنمية هذا الضمير وإذكاء شعلته والإبقاء عليها متوحجة. طوبى للذين يملكون ضميرا حيا يحاسبهم حسابا عسيرا، ويشعرهم بالسعادة إذا رضي وبالشقاء إذا غضب. طوبى للذين إذا وضعوا رؤوسهم على وساداتهم في المساء عرضوا ما مر بهم في يومهم وحكموا عليه بالصلاح، فرضوا وعاهدوا أنفسهم على الاستمرار فيه، أو حكموا عليه بالطلاح فأسفوا وندموا وعاهدوا أنفسهم أن يكفروا عنه ويتركوه. طوبى للذين يخافون ضمائرهم وترتعد فرائصهم من حسابها. هامش رقم واحد: فرائص جمع فريصة، وهي لحمة بين الجنب والكتف لا تزال ترعد في الدابة. إنهم جديرون بأن يسلكوا الصراط المستقيم، وإذا ما حادوا عنه لسبب من الأسباب عادوا إلى الله تائبين مستغفرين. وإذا كان صحيحا أن الأخلاق التطبيقية تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فإن المبادئ الخلقية الصحيحة واحدة في كل زمان ومكان، وهي خالدة سرمدية واضحة وبينة. هامش رقم اثنين: سرمدية أي أبدية. ويهمني في هذا المجال أن أؤكد أن الأخلاق ليست مبادئ تقال ولا شعارات تطلق، وإنما هي سلوك وتصرف يوميان. فصاحب الخلق القويم هو صاحب التصرف الخلقي الصحيح، وكل محاولة للفصل في الأخلاق بين القول والعمل غش صريح وخداع بين. وإذا كان صحيحا أن صاحب الخلق القويم يخطئ ويصيب كغيره من الناس، فإنه صحيح أيضا أن صاحب مثل هذا الخلق يتمتع بضمير يقظ يحاسبه حسابا عسيرا، ويؤنبه تأنيبا شديدا، ويدفعه إلى التوبة والتكفير عن ذنوبه. إن صاحب الخلق القويم لا يفعل في السر ما يستحي منه في العلن، إن سلوكه واحد في الجهر والخفاء، وإن رقيبه واحد وهو ضميره الحي اليقظان الذي لا يتسامح في شاردة ولا واردة. والإنسان الذي يستحق صفة الإنسانية إنسان مثالي، إنه يؤمن بالمثل الأعلى ويعيش للمثل، صفحة 68، ويعيش للمثل الأعلى ويتصرف بوحي من المثل الأعلى. وها هنا أمر لا بد من الوقوف عنده وقفة قصيرة، ألا وهو الالتباس في أذهان العامة بين المثالية والخيالية. إن الخيالية بمعناها اليسير البعد عن الواقعية والابتعاد عن العملي الممكن، أما المثالية فشيء مختلف تماما. إنها تقوم على فهم ووعي عميقين، كما تقوم على إيمان شديد وإرادة حديدية. أما الوعي والفهم فللمثل العليا كالحق والخير والعدل والجمال وغيرها من المثل. إن الذي لا يفهم هذه المثل ويعيها وعيا عميقا لا يستطيع أن يؤمن بها. فالإيمان لا يقوم إلا على تقبل المثل الأعلى وتوحيده مع الذات، بحيث يصبح جزءا منها لا ينفصل. والإيمان بالمثل الأعلى بعد ذلك قمين بأن يدفع المؤمن إلى البذل والتضحية والاندفاع في سبيل المثل الأعلى. هامش رقم ثلاثة: قمين بمعنى جدير. المثالية قمة الإنسانية وزينتها، ولا يستطيع إنسان أن يكون إنسانا بالمعنى الصحيح إذا لم يكن مثاليا، يتفهم المثل العليا ويؤمن بها ويعيش من أجلها. وما البطل إلا الإنسان الذي آمن بمثل أعلى وعاش له وضحى في سبيله، ولكنه يعجز أن يكون مثاليا. وكون الإنسان مثاليا معناه كونه غيريا. يقول بعض العلماء إن الإنسان أناني بطبعه، وهو قول على كثير من الصحة، ولكنه ليس صحيحا كل الصحة. ذلك بأن الإنسان مضطر إلى أن يكون أنانيا ليحفظ بقاءه ويبقي على ذاته، وحفظ البقاء من أقوى الدوافع الإنسانية إن لم يكن من أقواها على الإطلاق، وهو بطبيعة الحال ميل أصيل، حتى لقد قال بعض العلماء إنه غريزة لا يمكن أن تستمر الحياة بدونه. ولكن هذا جميعه لا يمنع أن الغيرية أيضا ميل قوي ودافع أصيل من دوافع الإنسان. ويرى علماء النفس أن الغيرية موجودة أصلا في ميل الأم إلى الحفاظ على مواليدها وميل الأب إلى مثل هذا الحفاظ وإن كان بدرجة أقل. ولقد دلت الدراسات العلمية على أن ميل الأم عند الحيوان إلى الاتصال بمواليدها والحفاظ عليها هو أقوى الميول، بل إنه أقوى من الطعام والشراب، وهما أداتان من أدوات الحفاظ على البقاء أساسيتان. صفحة 69. الغيرية إذن ليست ميلا طارئا على النفس ولا دخيلا عليها، بل إن الإنسان غيري بطبعه كما أنه أناني بطبعه، ولكن بعض الناس يغلبون أنانيتهم على غيريتهم إلى حد يفقدهم مثاليتهم بل إنسانيتهم. ويتصل بهذه الغيرية مفهوم اجتماعي مهم، هو مفهوم التعاون والتكافل والتراحم بدلا من التضارب والتزاحم. إن الإنسان الحق إنسان يتمتع بروح الرياضية، لا يزاحم غيره إلا مزاحمة شريفة عادلة. ومن صفات الإنسان المثالي أن يكون محبا ومتسامحا، فالحب والتسامح صفتان تقعان من الإنسانية في الصميم. يجمع علماء النفس على أن حاجة الإنسان إلى الحب حاجة أساسية لا تقل أهمية عن حاجاته الأخرى، إنه بحاجة إلى أن يحب، وهم يرون أن هذه الحاجة ضرورية لحسن البقاء النفسي وللصحة العقلية. إن إنسانا يشعر بأن من حوله غير راضين عنه إنسان تعس، بل محكوم عليه بأن يضيع توازنه النفسي إذا استمرت معه الحالة على هذا المنوال. والإنسان بحاجة إلى أن يحب غيره وأن يعطيه ويضحي في سبيله، والحب هو الشيء الوحيد في الدنيا الذي يتعاظم كلما بذلت منه المزيد. والمحب الحقيقي لا يكون إلا متسامحا، إنه يرى العيوب ويعرف الأخطاء ويدرك الهنات، ولكنه يغفرها ويتجاوز عنها ويتسامح فيها. هامش رقم 4، الهنات بكسر الهاء جمع هنة وهي الهفوة. ولا بد من أن نفرق بين التسامح والتهاون، فالتهاون تقصير يقوم على أساس من الجهل والغفلة وعدم الاكتراث، أما المتسامح فيقوم على أساس من الفهم والتقدير والإدراك والمحبة، وشتان بين الاثنين. إن المحب المتسامح هانئ سعيد، أما المبغض الكاره فتعس يعيش في الكراهية ويتنفس البغضاء. والإنسان الحقيقي مواطن صالح، يعرف حقوقه وواجباته، يعرف حقوقه ويطالب بها، ولكنه يعرف قبلها واجباته ويؤديها. كيف يستطيع إنسان أن يكون إنسانا حقيقيا دون أن يحب وطنه ويضحي في سبيله ويعمل على رفعته وتقدمه ويدافع عنه ويحميه؟ والإنسان الحقيقي إنسان مثقف، يحب المعرفة ويؤمن بالعلم ويبحث عن الحقيقة. إنه الإنسان، صفحة 70، إنه الإنسان المتعلم الذي يواصل تعليمه مواصلته لحياته. إنه الطلعة، وهامش رقم 5، الطلعة كثير الاطلاع بضم الطاء المشددة وفتح اللام. إنه الطلعة الذي يحب المعرفة ويؤمن بالحقيقة ويتحلى بالروح العلمية وما تستتبعه من منطق سليم وموضوعية تامة وفضول ذكي. وأخيرا، فإن الإنسان الحق لا يمكن إلا أن يكون مناضلا، إنه يرفض أن يقف من الأحداث وقفة المتفرج، ويصر على أن يناضل في سبيل الحق والدين وأن يضحي من أجل الخير. إنه إنسان ينخرط في الحياة ويغوص عبابها ويناضل من أجل سيادة الأخلاق ورفعة المثل العليا وإحقاق الحق. وسمع لي صاحبي ولم يعترض، ولكنه رأى أن نختم حديثنا بقول أبي العلاء: ولتفعل النفس الجميل لأنه خير وأحسن لا لأجل ثوابها. هامش رقم 6، تعليقا على هذا البيت، يعني أيفعل الجميل لأنه خير ولا تنتظر جزاء من أحد. أسئلة: 1، السؤال الأول، من هو الإنسان السعيد في رأي الكاتب؟ السؤال الثاني، يرى الكاتب أن الضمير يلعب دورا أساسيا في حياة الإنسان، فما هذا الدور وما الذي ينمي الضمير الإنساني في رأي الكاتب؟ السؤال الثالث: ما المقصود بالأخلاق في نظر الكاتب؟ السؤال الرابع: يفرق الكاتب بين المثالية والخيالية، فماذا يقول؟ السؤال الخامس: الإنسان أناني بالطبع، فما رأي الكاتب في هذا القول؟ السؤال السادس: ما الفرق بين الغيرية والأنانية؟ السؤال السابع: فرق الكاتب بين التسامح والتهاون، فماذا قال؟ السؤال الثامن: من المواطن الصالح في نظر الكاتب؟ صفحة 71. السؤال التاسع: من صاحب الخلق القويم؟ وهل يصح الفصل في الأخلاق بين القول والفعل؟ ولماذا؟ السؤال العاشر: ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ ومن الإنسان الذي يستحق صفة الإنسانية؟ السؤال الحادي عشر: من المحب الحقيقي في نظر الكاتب؟ تدريبات: واحد، هات مفرد كل كلمة مما يأتي: فلاسفة، دوافع، حوافز، حاجات، مطالب، ضمائر. اثنان، بين معاني الكلمات الآتية: شاردة، عباب، انغرزت، درك، درك، تسامي، تناغم، إذكاء. ثلاثة، اضبط العبارة التالية بالشكل: إن، صاحب، الخلق، القويم، لا يفعل، في السر، ما يستحي منه، في العلن، إن سلوكه، واحد، في الجهر والخفاء، وإن رقيبه، واحد، وهو ضميره، الحي، اليقظان، الذي لا يتسامح، في شاردة ولا واردة. أربعة، ما نوع المحسن البديعي في هذه العبارة: إن سلوكه واحد في الجهر والخفاء. خمسة، تعجب من الحياء في جملة من إنشائك. ستة، أعرب هذه الجملة إعرابا كاملا: إن لجسدك عليك حقا. سبعة، ولتفعل النفس الجميل لأنه: ما نوع اللام في تفعل وما إعراب ما بعدها؟ ثمانية، التعاون والتكافل والتراحم مبادئ أوصانا بها الإسلام: اكتب حول هذا الموضوع، صفحة 72. الموضوع الثالث: مختارات من التراث الأدبي. دخل يزيد بن معاوية على أبيه مغضبا فقال له: إن عبد الرحمن بن حسان يشبب بابنتك رملة. قال: وما يقول فيها؟ قال: يقول: وهي بيضاء مثل لؤلؤة الغواص، صيغت من لؤلؤ مكنون. قال: صدق. قال: ويقول: وإذا ما نسبتها لم تجدها في سناء من المكارم دوني. قال: صدق أيضا. قوله السناء الرفعة. ويقول: ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون. المسنون هو الرخام المسنون أي المصقول، وخاصرتها يعني أخذت بخصرها وأخذت بخصري. قال: كذب. قال: فهل لا تبعث إليه من يأتيك برأسه؟ قال: يا بني، لو فعلت ذلك لكان أشد عليك، لأنه يكون سببا للخوض في ذكره، فيكثر مكثر ويزيد زائد. اضرب عن هذا صفحا واطوي دونه كشحا. طوى عنه كشحا أي قطعة. وروي أنه لما شبب برملة قال الناس لمعاوية: لو جعلته نكالا. فقال: لا، ولكن أداويه بغير ذلك. فلما وفد عليه وكان يدخل في أخريات الناس أجلسه على سرير معه وأقبل عليه بوجهه وحديثه، ثم قال له: ابنك الأخرى عاتبة عليك. قال: في أي شيء؟ قال: في مدحك أختها وتركك إياها. قال: فلها العتبة وكرامة. العتبة أي الرضا. أنا ذاكرها. فلما شبب بها ولم يكن لمعاوية ابنة غير رملة علم الناس أنه كذب على الأولى لما ذكر الثانية. صفحة 73. وكان أبو العلاء المعري يتعصب لأبي الطيب المتنبي، فحضر يوما مجلس السيد المرتضى وكان يبغض المتنبي ويتعصب عليه، فجرى ذكر المتنبي فتنقصه المرتضى وغضب منه، فقال المعري: لو لم يكن له من الشعر إلا قوله: لك يا منازل في القلوب منازل، أكفرت أنت وهن منك أواهل. قوله أواهل جمع آهلة أي عامرة. لكفاه فغضب المرتضى وأمر به فسحب وأخرج من مجلسه. ثم قال المرتضى لمن بحضرته: أفطنتم لما يريد هذا الأعمى؟ قالوا: لا. قال: يريد قوله في هذه القصيدة: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وتظلم رجل إلى المأمون من عامل له فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترك في فضة إلا فضها، ولا ذهبا إلا ذهب به، ولا غلة إلا غلها. غلها أي أدخلها، والمعنى أدخلها بيته واستحوذ عليها. ولا ضيعة إلا أضاعها، ولا عرضا إلا عرض لها، ولا ماشية إلا امتشها. امتش ما في الضرع أي أخذ جميعه. ولا جليلا إلا أجلاه، أجلاه أي أبعده. ولا دقيقا إلا دقه، فعجب من فصاحته وقضى حاجته. وكان ابن الرومي مقذعا في هجائه أي مفحشا في القول. وكان الوزير القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد يخاف هجوه وفلتات لسانه. فدس عليه من أطعمه خشكنانة مسمومة. الخشكنانة نوع من الكعك، وهي كلمة فارسية معربة. فدس عليه من أطعمه خشكنانة مسمومة، فلما أكلها أحس بالسم فقام. فقال له الوزير: إلى أين تذهب؟ قال: إلى الموضع الذي بعثت بي إليه. فقال له: سلم على والدي. قال: ليس طريقي على النار. وتسابق العزيز بالله الفاطمي مع وزيره يعقوب بن كلس بالحمام، فسبق حمام الوزير، فعز ذلك على العزيز. ووجد أعداء يعقوب إلى الطعن فيه سبيلا، فقالوا للعزيز إنه اختار من كل صنف أجوده. صفحة 74. إنه اختار من كل صنف أجوده وأعلاه، ولم يبق منه إلا أدناه حتى الحمام، وراموا بذلك أن يغروه به حسدا منهم لعله يتغير عليه. فاتصل ذلك بالوزير فكتب إلى العزيز: كل أمير المؤمنين الذي له العلا والمثل الثاقب، طائرك السابق لكنه جاء وفي خدمته حاجب. فأعجبه ذلك منه وسكن غضبه. ووقف أعرابي على قوم فسألهم عن أسمائهم، فقال أحدهم: اسمي وثيق. وقال الآخر: منيع. وقال الآخر: ثابت. وقال الآخر: شديد. فقال الأعرابي: ما أظن الأقفال عملت إلا من أسمائكم. وقدم أعرابي على حضري فأنزله، وكان عنده دجاج كثير، وله امرأة وابنان وابنتان. قال: فقلت لامرأتي: اشوي دجاجة وقدميها إلينا. فلما حضر الطعام جلسنا جميعا، فدفعت إليه الدجاجة وقلت له: اقسمها بيننا. قال: لا أحسم القسمة، فإن رضيتم قسمت. قلنا: رضينا. فأخذ الدجاجة فقطع رأسها ثم ناولني وقال: الرأس للرئيس. ثم قطع الجناحين وقال: والجناحان للابنين. ثم الساقان وقال: والساقان للابنتين. ثم الزمكي. والزمكي منبت ذنب الطائر أو ذنبه كله أو أصله. وقال: والعجز للعجوز. ثم قال: والزور للزائر. وأخذ سائر الدجاجة. فلما كان من الغد قلت لامرأتي: اشوي لنا 5 دجاجات. ثم قلت له: اقسم بيننا. قال: أظنكم وجدتم من قسمتي أمس. قوله وجدتم يعني غضبتم. قلنا: لا. قال: شفعا أم وترا؟ قلنا: وترا. قال: أنت وامرأتك ودجاجة 3، وابناك ودجاجة 3، وابنتاك ودجاجة 3، وأنا ودجاجتان 3. ثم أخذ الدجاجتين ورآنا ونحن ننظر إلى دجاجتين، فقال: ما تنظرون؟ لعلكم كرهتم قسمتي. قلنا: فاقسمها شفعا. فقبضهن إليه وقال: أنت وابناك ودجاجة 4، والعجوز وابنتاها ودجاجة 4، وأنا وثلاث دجاجات 4، وضم إليه 3 دجاجات. صفحة 75. وكان أحمد بن يوسف جالسا بين يدي المأمون، فسأل المأمون عن السكين فناوله أحمد إياها، وقد أمسك بنصابها. نصاب السكين يعني ما يقبض عليه منها. وأشار إليه بالحد، فنظر إليه المأمون نظر منكر، فقال أحمد: لعل أمير المؤمنين أنكر علي أخذي بالنصاب وإشارتي إليه بالحد، فلا يظنن هذا مني عبثا، وإنما تفاءلت بذلك أن يكون له الحدة على أعدائه. فتعجب المأمون من سرعة فطنته ولطيف جوابه. أسئلة: السؤال الأول، لما رفض معاوية طلب ابنه يزيد بأن يقتل عبد الرحمن بن حسان، وعلام تدل هذه القصة؟ السؤال الثاني، ماذا كان يقصد معاوية عندما طلب من عبد الرحمن بن حسان أن يشبب بابنته الثانية؟ السؤال الثالث، بما رد المعري على انتقاص المرتضى لشعر المتنبي، وما رأيك في ذلك القول؟ السؤال الرابع، ما رأيك في أسلوب الظلامة التي قدمها العامل إلى المأمون؟ السؤال الخامس، ما وجه الفكاهة في قول الأعرابي لمن سألهم عن أسمائهم؟ السؤال السادس، كيف قسم الأعرابي الدجاجة بين الحاضرين، وما وجه الفكاهة في هذه القصة؟ السؤال السابع، على ما يدل رد ابن الرومي على من قدم له السم؟ السؤال الثامن، لماذا أعجب العزيز بالله بشعر وزيره يعقوب بن كلس؟ تدريبات: واحد، ميز بين همزة الوصل وهمزة القطع فيما يلي: اضرب، اسم أحمد، أب، ابن، إلى، ابنة، امرأة، اختيار. صفحة 76. اثنان، ما نوع المحسن البديع فيما يلي: تظلم رجل إلى المأمون من عامل له فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترك لي فضة إلا فضها، ولا ذهبا إلا ذهب به، ولا غلة إلا غلها، ولا ضيعة إلا أضاعها، ولا عرضا إلا عرض له. ثلاثة، ما معنى المفردات الآتية: شبب، مكنون، مرمر، أقفرت، ضيعة، رام؟ أربعة، ما إعراب كلمة جالسا في قوله: وكان أحمد بن يوسف جالسا؟ خمسة، لماذا منعت الكلمات الآتية من الصرف: يوسف، أحمد، يعقوب، يزيد، رملة، معاوية؟ ستة، قال أبو الطيب المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. يشتمل البيت السابق على محسن بديعي، اذكره. سبعة، اذكر ما يضاد الكلمات الآتية: كذب، بيضاء، ذم، عز، حضري، رضي. بقية المادة في الشريط التالي.